أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما ينبغي لجلال وجهه وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده المنتجب ورسوله المصطفى، فضله على خلقه وختم به أنبياءه ورسله. اللهم صل على محمد وآله أفضل ما صليت على أحد من خلقك وأوليائك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله العلي العظيم. للثقافة السائدة في المجتمع دور أساس في رسم مسار العلاقات الاجتماعية. كيف تكون العلاقات بين أبناء المجتمع، بين مكونات المجتمع وطوائفه وأطيافه؟ هذا يتأثر بلون الثقافة السائدة في المجتمع. فإذا كانت الثقافة تبشر بالمحبة وتدعو إلى الاحترام المتبادل، كانت العلاقة بين أبناء المجتمع ومكوناته إيجابية مستقرة. أما إذا كانت الثقافة السائدة في المجتمع تنطلق من إثارة الضغائن والأحقاد والتحقير للآخر، فإن هذه الثقافة من الطبيعي أن تخلق أجواء العداوة وأن تحفز نحو الاحتراف والنزاع والفرقة. الثقافة الموجهة لمسار العلاقات الاجتماعية تبدأ من العائلة. العائلة كيف توجه أبنائها في النظر إلى الآخرين وفي التعامل معهم، مرورا بمناهج الدراسة والتعليم. هؤلاء الأبناء يدخلون في مدارس التعليم، كيف تكون المناهج الدراسية التعليمية؟ هل تعطيهم ثقافة تدفعهم نحو بعضهم بعضا، تجعلهم حريصين على أن يحترم بعضهم بعضا، أم أنها على خلاف ذلك؟ ثم يأتي دور الخطاب الديني في كل مجتمع من المجتمعات. الخطاب الديني له تأثير كبير. هذا الخطاب الديني المتمثل في الفتاوى وفي الخطب وعلى المنابر، هل هذا الخطاب يبشر بالمحبة، يدفع الناس إلى الاحترام المتبادل، أم أنه يعبئ الناس بعضهم ضد بعض؟ وانتهاء بوسائل الإعلام، وسائل الإعلام بماذا توجه وماذا تنشر من أخبار ومن تحليلات ومن آراء ومعلومات؟ هل تخدم الوحدة والتآلف أم تدعو إلى العداوة والتنافر؟ هذه المصادر: التربية العائلية، مناهج التعليم، الخطاب الديني، وسائل الإعلام، هذه مصادر الثقافة السائدة في كل مجتمع من المجتمعات. إذا كانت هذه المصادر تدفع باتجاه المحبة والتآلف، من الطبيعي أن تنعكس على العلاقات بين الناس فيصبحون أقرب إلى التآلف والتقارب. أما إذا كانت هذه المصادر تحفز على العداوة، على البغضاء، على الحقد، على سوء النظر للآخر، فسيكون حصادها حصادا مرا. الإسلام يؤكد على تعزيز ثقافة المحبة والاحترام بين أبناء المجتمع، بين مكونات المجتمع. وكم في القرآن الكريم من آيات تدعو الناس إلى أن ينظروا إلى بعضهم بعضا على أساس النظرة الإنسانية، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هكذا يؤكد القرآن على الثقافة التي تنشر وتعزز الاحترام المتبادل بين الناس. والآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا آية واضحة صريحة في هذا المجال: وقل لعبادي. ليست الآية خطاب لأهل دين، ليس للمسلمين، ليس للمؤمنين. الآية تريد أن ترسي منهجا في العلاقة بين كل المجتمعات الإنسانية: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. في تخاطبهم مع بعضهم بعضا يكون الخطاب ليس حسنا وإنما هو أحسن الخطاب. لماذا؟ تعلل الآية الكريمة: إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني يفسد بينهم. الشيطان جاهز لإثارة العداوة والبغضاء والاحتراب بين الناس. ما هي وسيلة الشيطان؟ ما هي الأرضية التي ينطلق منها الشيطان لإفساد العلاقات بين الناس؟ هو الخطاب. إذا كان الخطاب تعبويا تحريضيا، هذا يتيح الفرصة لإنجاح خطة الشيطان. أما إذا كان الخطاب خطاب تسامح، محبة، احترام، فإن ذلك يفشل خطط الشيطان في الإفساد وتخريب العلاقات الاجتماعية. هذا يأتي في سياق العلاقة بين المكونات المختلفة في المجتمع، في توجهاتها وانتماءاتها كما يذكر المفسرون. جاء في تفسير الميزان حول هذه الآية الكريمة إن المؤمنين قبل الهجرة ربما كانوا يحاورون المشركين فيغلظون لهم في القول، يتكلموا مع المشركين لكن بقول غليظ ويخاشنونهم بالكلام، وربما جبهوهم بأنهم أهل النار وأنهم أي معشر المؤمنين أهل الجنة، فكان ذلك يهيج المشركين عليهم ويزيد في عداوتهم ويبعثهم إلى المبالغة في فتنتهم وتعذيبهم وإيذاء النبي صلى الله عليه وآله والعناد مع الحق. فأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله أن يأمرهم بقول التي هي أحسن، يعني أمر المؤمنين في كلامهم وتخاطبهم مع المشركين أن يكون خطابهم بالتي هي أحسن، بالأحسن. هنا اختلاف، هؤلاء مسلمون وهؤلاء مشركون، ولكن القرآن يقول مع هذا الاختلاف ليس المطلوب أن تفسح المجال للشيطان حتى ينشر العداوة بينكم، تريدون هدايتهم إرشادهم بالتي هي أحسن. وحتى في داخل الانتماء الديني الواحد حينما يكون هناك اختلاف في الفكر أو في المواقف السياسية ينبغي أن يكون الخطاب أيضا خطابا إيجابيا. سمع أمير المؤمنين علي عليه السلام قوما من أصحابه يسبون أهل الشام، خلاف كان قائم بين المعسكرين بين الجهتين على الصعيد الفكري وعلى الصعيد السياسي، لكن علي عليه السلام خاطب أصحابه أولئك قائلا إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. هكذا يؤكد الدين على أن تكون الثقافة السائدة في المجتمع ثقافة تحفز على التسامح ولا تعبئ كل طرف تجاه الآخر، ولا تبقى المسألة في حدود الوعظ والتوجيه، هذا وعظ وتوجيه لكن المسألة ليست مقتصرة على الوعظ والتوجيه، بل إن الإسلام شرع قوانين لردع من يتجاوز في كلامه تجاه الآخرين. الإسلام شرع قانونا لتجريم ومعاقبة من يسيء إلى غيره، وكمثال على ذلك الفقهاء يتحدثون عن حد القذف، إذا إنسان اتهم آخر بالانحراف الأخلاقي هذا عليه الحد، إن لم يكن ما ذكره ثابتا صحيحا ولم يأتي بأربعة شهداء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إذا كان إنسان قذف آخر بالانحراف الأخلاقي هذا لا يمر مرور الكرام، المسألة ليست فقط ننصحه وإنما هناك عقوبة لأنه قذف هذا الإنسان واتهمه، سواء كان اتهم فردا أو اتهم جماعة. بل هناك حديث عن الإمام الصادق عليه السلام عن جميل بن دراج قال سألت الصادق عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة، مو على واحد، افترى على جماعة اتهمهم. قال عليه السلام إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا. إذا واحد اتهم جماعة، إذا كلهم رفعوا عليه دعوة واحدة حد واحد، إذا كل واحد على حدة رفع عليه دعوة هذا سبنا، هذا افترى علينا، هذا اتهمنا، قذفنا، يحد لاتهامه كل واحد منهم. وهذا لا يختص بالمسلمين، الفقهاء المسلمون يتحدثون أن من افترى على أحد من أهل الذمة من غير المسلمين أيضا يعذر، يعاقب، يؤدب. هؤلاء غير مسلمين، لكن في بلاد المسلمين تفتري عليهم، تعبئ ضدهم، يعذر هذا الإنسان. وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل سب رجلا، واحد سب واحد يخلوه؟ لا، قال عليه تعزير، يعذر. والتعزير هو العقوبة غير المنصوصة في الدين. إذا الشرع نص على عقوبة محددة يقال لها حد، إذا الشرع نص على العقوبة لكن لم يحدد عقوبة وإنما ترك الأمر للحاكم للقاضي يقال له تعزير. القاضي يشوف ما الذي يردع هذا الإنسان من سجن، من ضرب، من غرامة، فيقرر ذلك حتى لا تكون كرامة الناس مستباحة، حتى لا تكون حقوق الناس المعنوية مهدورة. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون، واحد كان عنده مشكلة ويا واحد قال لي ابن المجنون، فقال له الآخر أنت ابن المجنون، أبوك أنت المجنون، أنت ابن المجنون. فأمر عليه السلام بجلد كل منهما 20 صوتا، كل واحد يضربه 20 صوت. وروايات كثيرة عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله جعفر الصادق عليه السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق، فأجاب الإمام قال يعذر، يعذر، لازم يعاقب على هذا الكلام. وعن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في الهجاء التعزير. إذن في المجتمع الذي يحترم نفسه لابد وأن يكون هناك احترام لكرامة الناس، لا يفسح المجال لأحد أن يشحن وأن يعبئ ضد الآخرين وأن يتهم الآخرين ثم يترك، ولا تقف المسألة عند حدود التوجيه، وإنما يجب أن تكون هناك عقوبة ضد من يهين الآخرين، ضد من يعتدي على الحقوق المعنوية للآخرين. وهذا موجود في الفقه الإسلامي على مختلف مذاهب المسلمين، مسألة التعزير، الحد حول القذف والتعزير وأحكام التعزير في مثل هذه الأمور، هذه مسألة موجودة في كتب الفقه الإسلامي بمختلف المذاهب. الآن الدول الحديثة لديها قوانين تحت عنوان تجريم التحريض على الكراهية وإثارة العنصرية. كل بلد من البلدان فيها تنوع عرقي أو قومي أو ديني أو مذهبي أو قبلي أو سياسي، هذا أمر طبيعي في المجتمعات البشرية. لا تسمح الدول التي تحترم نفسها والتي تحترم شعبها أن تهدر كرامة أي مكون من المكونات فيحرض عليه ويتهم بمختلف ألوان التهم. قوانين تجرم التحريض على الكراهية. وهذا لمصلحة أمن الدول ولمصلحة استقرار المجتمعات، لأنه إذا ترك المجال للتحريض وللتعبئة فإن الأمر لن يقف عند حدود الكلام والتعبئة. التعبئة والتحريض تقود إلى العنف، تقود إلى الاحتراب، تقود إلى النزاع، ولا يرضى أي مجتمع لنفسه أن يكون ساحة للاحتراب والنزاع. ما أحوج بلداننا إلى مثل هذه القوانين، وخاصة في هذا الزمن الذي تفجرت فيه الغرائز العنصرية والطائفية واستفادت من مختلف الوسائل والأساليب لكي تعبئ هذه الجهة ضد الجهة الأخرى. لا يصح أبدا أن تترك الساحة مفتوحة للمحرضين وللمعبئين ضد مكونات المجتمع، ضد مكونات الوطن، لأن هذا يخلق أرضية الاحتراب، أرضية العنف. حتى في الدول العربية أكثر من دولة وضعت قوانين لتجريم التحريض وإثارة الكراهية والعنصرية. الكويت أصدرت مرسوما برقم 19 لسنة 2012 قبل سنتين في شأن حماية الوحدة الوطنية، وتنص المادة الأولى من هذا المرسوم على التالي: يحظر القيام أو الدعوة أو الحظ بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية، أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، إلى آخر المادة. في الأردن أيضا هناك قانون في المادة 150 من قانون العقوبات، الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة. المادة تقول: كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة. كل بلداننا في حاجة إلى مثل هذه القوانين الرادعة. وبعد حادثة الأحساء الأليمة التي حصلت ليلة العاشر من المحرم، تعالت الأصوات من مختلف أرجاء الوطن ومن مختلف الاتجاهات تطالب بالإسراع في سن مثل هذا القانون. لقد تأخرنا كثيرا في سن قانون يجرم التحريض على الكراهية، وهذا التأخير كان من العوامل التي ساعدت على نشر حالة الفتن في المجتمع وهيأت الأرضية لمثل هذا الحادث الأليم. إننا نأمل أن يتجاوز وطننا هذه المشكلة وأن يشرع القوانين التي تحمي وتحفظ الوحدة الوطنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي وطننا وبلاد المسلمين من كل مكروه، وأن يتغمد أرواح الشهداء بالمغفرة والرحمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.